أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لا زال كلامنا وحديثنا في رواية جحف العقول، ورد عنه عليه السلام أنه قال: وأما تفسير الصناعات. بعدما تحدث عن الولايات والإجارات والتجارة والتجارات والإجارات، وصل الكلام للحديث حول الصناعات. والتكسب بالصناعات إما أن يكون بأخذ الأجرة على فعلها أو عملها للغير، أو أخذ الصناعة كعوض في بيع في شراء. وعلى هذا الأساس يكون الفرق بين الصناعة والإجارة والتجارة فرقا بالاعتبار وليس فرقا واقعيا، وإلا في هذه الحالة تكون الصناعة حالها حال التجارة ومشاكل. وإما أن التكسب بالصناعات بمعنى أن نفس عمل الصنعة مال مكتسب. يعني أنت الآن عندك ثوب، وعندك ثوب قد خيط، يعني قد فصل وخيط، نفس التفصيل والخياط هذه لها ثمن، هي بنفسها ماذا؟ مال مكتسب. يعني عمل الصنعة مال مكتسب، وكأن كل دقيقة من دقائق عمل الصانع لها ثمن. فبهذا اللحاظ يكون هناك فرق بين البيع بين التجارات والإجارات والصناعة. على أي حال، في الصناعة كما سنقرأ هناك فقرات ثلاثة. الفقرة الأولى تبين المحلل الصاف الكامل، والفقرة الثانية تبين ما فيه حلال وحرام، والفقرة الثالثة تبين ما فيه الحرمة فقط. قال عليه السلام: وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة والبناء والحياكة والسراجة. هذه كلها واضحة. السراجة أنه كيف يسرج الأضواء، أو كيف يصلح السراج الذي يضع فيه الزيت ويضاء فيه. والقصارة، القصارة ما هي؟ سيأتي معنا قصارة الثوب فيما بعد. قصارة الثوب بمعنى مش تقصيره، وإنما تطهيره. يعني هؤلاء لديهم مغسل لغسل الثياب، لتطهيرها، لدبغها، لتلوينها، هكذا. والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثلا روحانيا، يعني تصويرا لشيء ذي روح، هذا المراد مثلا روحانيا. وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد، منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم، يعني كفاية جميع حوائجهم. عليكم السلام ورحمة الله. إنما تكون من جهة هذه الآلات، مثل ماذا؟ كآلات الطحن وآلات النسج وآلات الزرع. لاحظتم هذا؟ فحلال فعله وتعليمه، هذا كله ما يحتاجه الناس، ما فيه حرام، ما فيه كذا، ما فيه قوام الناس، هذا حلال فعله كصناعة، وحلال تعليمه كتعليم الصنعة، وحلال العمل به وفيه. العمل به بعضهم فسرها يعني تمام العمل، وفيه يعني جزء العمل. أو مقدمة له. وبعض آخر لعل الثاني فسره بماذا؟ بأنه به يعني بواسطته، وفيه يعني من خلال إيجاده مباشرة. يعني أنا مرة أوسط العمل بالآلة أو صناعة الآلة لأتكسب، أنا مرة أتكسب بصناعة الآلة، بنفس الصناعة أتكسب لنفسه أو لغيره، ما في فرق، سواء كان العمل لنفسي أو كان العمل لغيره. الآن القسم الثاني، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل، إذن قد يستعان لأن منفعتها المحصورة الوحيدة هي ماذا؟ الباطل. لا قد يستعان، فلا بأس بصناعته وتعليمه. ليش؟ مثل ماذا؟ عفوا، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، يمكن أن تتعلم الكتابة لتكون كاتبا لأعتى العتاة. وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد. أنت الآن يصنع هذا ماذا؟ أسلحة حربية. هذه الأسلحة الحربية قد تكون لنصرة الحق وقد تكون لنصرة الباطل، وتكون آلة ومعونة عليهما. على ماذا؟
على الصلاح والفساد.
الصلاح والفساد. فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه والعمل به، وفيه نفس التفسير الذي قسمناه به وفيه، لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق. يعني أنت الآن تصنيع سلاح، مصنع سلاح بما فيه جهات الصلاح ونأخذ أجرة عليه، تعليم بعض المهارات وبعض الأمور، الآن مثلا تعليم مثل بعض مهارات الكمبيوتر وبعض مهارات التهكير، هذا قد يكون للصلاح قد يكون للفساد، وتعليمه فلا بأس بتعليمه لمن كان له فيه جهات الصلاح، لا بد من القصد كما سنرى بعد قليل. ومحرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر. ليه؟ لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه في جهات الفساد. يعني هذه مسألة تصبح كالآلات المشتركة، الحرمة على من استعملها بالفعل في الحرام، وذلك إنما حرم الله الصناعة. لاحظ هذه هي الضابطة، هنا الضابطة للقسم الثاني وهو ما فيه حلال وحرام. إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها، التي يجيء منها الفساد محضا، هذه المحرمة، نظير البرابط. البرابط جمع بربط، البربط حسب الظاهر آلة موسيقية، وحسب ما فسروا أنها آلة فارسية توضع قبال الصدر ويضرب عليها صاحبها أو يحرك فيها. بعضهم فسرها بالعود وبعضهم قال لا، آلة مختلفة عن العود، البربط يقولون. نعم. والمزامير، المزامير واضحة تعرفونها، كأنها تكون عبارة عن قصبة مثقوبة من عدة أماكن، من خلال هذه الثقوب يتسرب الهواء فيخرج صوت. والشطرنج معروف، الشطرنج وكل ملهو به، ملهو به مش إنه يقبل اللهو به، لا، هو أعد للهو، هذا هو المراد. والصلبان والأصنام، وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام. أنه ماذا؟ هذه لا يصنع منها إلا ماذا؟ إلا الخمر، إلا النبيذ، إلا كذا، هذا يكون محرم. فإذا ضابطة الحل فيما هو مشترك الصرف الفعلي في الحلال. القسم الثالث: وما يكون منه وفيه الفساد محض. ما يكون منه يعني يكون الفساد من جهته، فيكون هذا الشيء مقدمة لماذا؟ للفساد. ما يكون فيه يعني ما يكون الفساد في نفسه، في نفسه الفساد لا يؤدي إلى فساد محض، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه كله، وجميع التقلب فيه، تصرفات تقلبات من جميع وجوه الحركات، إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع. فإذا دائما عندما تنحصر لديك الصناعة في الحرام غير جائزة. هذا الاستثناء إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع، لعل نكتته أنه يكاد لا تكاد لا تخلو صناعة من إمكانية الصرف في جهات صالحة، قد لا تخلو، تكاد لا تخلو، وإن كان قد يتصرف فيها ويتصرف فيها ويتناول بها، أو وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجود المعاصي. فإذا إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهات المنافع، وإن كان يتصرف فيها وجه من وجود المعاصي. يعني إذا كان عندك صناعة يمكن أن تصرف في الصلاح ويمكن أن تصرف في الفساد، ولكن الغالب عليها أو يتصرفون فيها عادة في الفساد، لا يضر أن تتعلمها أو تعلمها. واضح العبارة؟ لما؟ لأنها فيها جهة من جهات الصلاح، فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به. إذن هذه الضابطة العامة. الحرام إنما يكون إنما هو الصنعة التي يكون فيها الفساد متمحضا، يكون فيها الفساد ثابتا دائما. واضح؟ ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. إذن هذا المشترك يكون حلالا على من صرفه في الصلاح، وحراما على من صرفه في الفساد. في الأخير: فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم الحديث. الحديث له تكلمة لا ربط لها ببحث المكاسب، فأعرض عن نقلها الشيخ الأحرى. نحن كشيء أشبه ما يكون بالاستخلاص، يمكن أن نستخلص من الحديث 12 حكما. الحكم الأول: حرمة الدخول في عمل السلطان الجاهل. الحكم الثاني: حرمة الإعانة على الإثم. الحكم الثالث: جواز التجارة بكل ما فيه منفعة محللة. الحكم الرابع: حرمة التجارة بما فيه مفسدة من الجهة التي فيها مفسدة، يعني أنت تتاجر فيه لأجل المفسدة. الحكم الخامس: حرمة بيع النجاسات، بل في بعض الصور حتى المتنجسات إذا لا يستفاد منها. الحكم السادس: حرمة عمل يقوم به الكافر. الحكم السابع: حرمة كل عمل يوهن به الحق. الحكم الثامن: جواز الإجارة بالنسبة إلى كل منفعة محللة. الحكم التاسع: حرمة الإجارة في كل ما يكون محرما. الحكم العاشر: حلية الصناعات التي لا يترتب عليها الفساد. الحادي عشر: حرمة ما يكون متمحضا في الفساد. والأخير: جواز الصناعة المشتملة لجهة الصلاح بقصد الجهة المحللة، بل يجوز ذلك بمجرد عدم قصد الجهة المحرمة. يعني يجوز في الصناعات الحلية تثبت لا أنه يشترط أن تقصد الجهة المحللة، بل عدم قصد الجهة المحرمة يكفيك. هذه إذن أهم الأحكام الواردة في هذه الرواية على طولها. الأمر الآخر أن الميرزا الإيرواني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته الجزء الأول صفحة 19 ذكر إشكالا أساسيا على رواية تحف العقول، وهي أن ضابطة الحل والحرمة متهافتة في الرواية. فضابط الحل فيها أن يكون في الشيء جهة من جهات الصلاح، وضابط الحرمة أن يكون فيه وجه من وجوه الفساد. فتتعارض الرواية فيما فيه وجه الصلاح ووجه الفساد معا، مع أن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نضيفه نحن أن الضابطة ما بين الولايات والتجارات والإجارات والصناعات مختلفة، مختلفة الضابطة. ففي الصناعات عدم قصد المنفعة المحرمة يكفي في الحل، في الإجارات والتجارات هذا المقدار لا يكفي، لا بد من قصد الجهة المحللة. في الولايات العبرة بأن تعد من أعوانه أو من استلم لديه ولاية، وأن لا تعد من أعوان هذا الوالي. فعلى أي حال لم تقدم الرواية ضابطة واحدة، هذا الإشكال الثاني. طبعا سيأتي معنا في طيات المباحث الآتية أن الشيخ الأعظم يستفيد من هذه الرواية في عدة موارد، في بعض فقراتها يستفيد. يعني احنا حتى في أول بحث في العيان النجسة يستفيد من هذه الرواية ويستفيد من الضوابط الموجودة فيها.
شيخ، ما الكلام اللي صار في الصناعات أنه إذا كان مشترك مع إصلاح تجواب على الإيرواني؟
إيه، ولكن هذه في الصناعات، ولكنها لم يذكرها في التجارات والإجارات. وعمق إشكال الإيرواني هو هذا، أنه الرواية أخي أي ضابطة تقدم لنا؟
إذا كان موجود في الصناعات إلا المفروض يمكن أن نحن نوديه، حتى لو الرواية ما ودت احنا نوديه إلى التجارة.
يحتاج إلى تنقيح مناط، ولكن لم ننقح المناط. إن الرواية ذكرت ضابطة للإجارات، يعني أنت إنما تستطيع أن تسرع العلة وتنقح المناط متى؟ حينما لا يكون هناك شيء واضح في باب الإجارات والتجارات. أما بعدما كان في كل باب ضابطة،
لا كانت هناك ضابط، لا موجود ضابط، إما بالمحلل فقط ما فيه أي شيء من الحرام أو الحرام الواحد.
نعم،
أما المشترك ما تعرضت
إيه. ولكن بإطلاقها يمكن أن تقول أنه ضابط مثلا في مثل الإجارات، وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات. لاحظتم؟ من جهة من الجهات، هذه في الإجارات. في التجارات أيضا، فكل أمر يكون فيه الفساد أو شيء من وجود الفساد. لاحظتم؟ في صفحة 7
على هنا إذا صار شيء مشترك فيا حرم، يعني قدم الضابط.
هذا الذي أقوله. فبحسب الإجارات والتجارات أن المشترك حرام بحسب الصناعات، أن المشترك على حسب القصد وعلى حسب التصرف. لاحظتم؟ فمن هذه الجهة نحن ذكرنا الأمر الثاني تقوية لما ذكره الميرزا دينا. هذا تمام الكلام في رواية تحف العقول. طبعا عندما يتعرض المصنف لفقراتها نتعرض نحن أيضا تبعا له تفصيلا لبيان هذه الفقرات، بعض الأمور التي مررنا عليها بشكل سريع، ونتعرض لمطلب دعوه في بالكم مهم جدا في علم الأصول، وهو مطلب التبعيض في الحجية. يعني على فرض أن عندي خبر، في هذا الخبر ضعف، والمشهور عمل بفقرة من فقرات الخبر ولم يعمل بفقرة أخرى كما سيأتي معنا، هل يمكن الأخذ بهذه الفقرة مع أن الخبر واحد لقائل أن يقول أن هذا الخبر إما أن يثبت بتمامه أو لا يثبت؟ أما أن نص يثبت نص لا يثبت ما عندنا، هذا قول. ويمكن أن يقال لا، أن الحجية من ناحية الأخذ بالفقرات قابلة للتبعيض ما دام العرف يقبل هذا التبعيض. يعني أنت ما دمت لا تفرق بين اللازم والملزوم فتأخذ باللازم وتترك الملزوم، أو لا تفرق بين المتلازمين الملازم والملازم، أو لا تفرق، يعني هذا التفريق يؤدي إلى تكذيب الرواية مثلا، تأخذ بشيء وتترك شيء، طالما أنه لا يؤدي إلى محظور عرفي العرف يقبله. مثل ماذا؟ مثل الآن أنا والشيخ نتكلم، ذكرت له قاعدة صحيحة ولكن طبقتها بشكل خاطئ. العرف لا يقول أن القاعدة خاطئة، العرف يقول هذا خطية ذكر قاعدة صحيحة لكنه طبقها بشكل خاطئ، صح؟ أكثر ما يقول أنه طبقها بشكل خاطئ. على أي حال، هذا تمام الكلام في رواية تحف العقول، وحكاه غير واحد عن رسالة المهتم والمتشابه للسيد المرتضى علم الهدى قدس الله سره. وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذا الكتاب سنقف عنده قليلا أيضا باعتبار أنه كثيرا ما ينقل عنه الشيخ الأعظم، وهو مع أن الكتاب متنازع حوله مختلف فيه. هناك عدة نقاط نذكرها بالنسبة لهذا الكتاب. أولا البيان العام، علماؤنا اختلفوا في نسبة كتاب الفقه الرضوي وانقسموا إلى ثلاث فئات رئيسية أو ثلاث أقوال. القول الأول أن الكتاب صادر عن الإمام الرضا وهو من أهم الكتب وعليه أمارات الصلاح والاعتبار من هؤلاء العلامة المجلسي وابنه، ومنهم المحقق البهبهاني، ومنهم صاحب الحذاء، يعتقدون أنه للإمام الرضا والمسألة واضحة ومحسومة. في مقابل ذلك هناك من يقول بأن الكتاب غير معتبر. ليه؟ لأن مؤلفه مجهول، منهم صاحب الوسائل، عجيب الأخبارية اختلفوا بين بعضهم، صاحب الوسائل وصاحب الفصول لا يقولون باعتباره. الرأي الثالث، ذهب البعض إلى أنه ليس للإمام الرضا ولكن اختلفوا في من هو مؤلفه. هذا الرأي الثالث. بعضهم قال مؤلفه جعفر بن بشير، بعضهم قال مؤلفه أحد أبناء الأئمة، بعضهم قال مؤلفه علي بن مهدي بن صدقة، بعضهم قال هذا الكتاب إيه هذا نذكره في الأخير، نقول الأخير أن عليه كلام، هذا الكتاب من جزء من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى القمي أشعري القمي، وبعضهم قال أن الكتاب للإمام العسكري، وبعضهم قال أن الكتابة لعلي بن الحسين بن موسى بن باباويه والد الشيخ الصدوق.
أنه للشلمغان.
نعم. بعضهم قال للشلمغان عندهم صح. محمد بن علي الشلمغان. فإذا هذه الآراء الأساسية حول الكتاب. أما فيما يرتبط بالنقاط التي نذكرها نقاط ثلاثة حول الكتاب. النقطة الأولى في أن الكتابة أصل الكتاب أو الأول نسخة ظهرت لهذا الكتاب متى؟ ظهرت على يدي السيد أمير حسين القاضي السيد أمير حسين. هذا السيد أمير حسين هو إيراني ولكنه في تلك الفترة لعله في القرن التاسع الهجري أو العاشر الهجري كان يجاور بمكة، فوصله جماعة من قوم نقلوا له هذا الكتاب. هذه أول نسخة للكتاب. وهو السيد أمير حسين يقول وحصل لي العلم بتلك القرائن أنه من تأليف الإمام الرضا عليه السلام. النسخة الثانية للكتاب هي نسخة السيد علي خان المدني صاحب شرح الصحيفة السجادية المعروف رياض السالكين كان عند متأخر السيد. هناك نسخة ثالثة هي النسخة الهندية متأخر عنهما الأصل. هاتان النسختان. هذه النقطة الأولى. سيد علي خان المدني صاحب شرح الصحيفة السجادية. النقطة الثانية بالنسبة لنسبة الكتاب. المشكلة أننا إذا أتينا وحللنا المسألة سنجد أن هذا الكتاب في النسخة الموجودة منه قد كتب في القرن الثالث الهجري أوائل القرن الثالث 200 وشوي، وظهر إلى النور في القرن العاشر الهجري. فمن البعيد جدا أن يصل هذا الكتاب إلى مثل القاضي السيد حسين والمجلسيين ولم يعرف به لا الشيخ الصدوق ولا والده ولا محمد بن الحسن بن الوليد ولا النجاشي ولا الشيخ الطوسي ولا الشيخ المفيد ولا السيد المرتضى ولا ابن إدريس ولا العلامة ولا ابن داود، مع أن الجماعة كانوا مهتمين في نسخة كتب. ولا السيد ابن طاووس، تقول لي لعله مثلا السيد المعروف بالتتبع وما شاكل ذلك. عبر كل هؤلاء واختفى ووصل إلى ماذا؟ إلى القرن العاشر. ماذا من البعيد جدا انصافا، يعني علامة استفهام كبيرة حول هذا الكتاب. هذه النقطة. النقطة الثانية أنهم عمدة ما اعتمدوا به لكون الكتاب للإمام الرضا عليه السلام أنه قيل في أوله قال علي بن موسى، مع أن علي بن موسى لا ينحصر في الرضا عليه السلام. وأما القول بأنه لوالد الشيخ الصدوق، فلوالد الشيخ الصدوق هو ليس علي بن موسى، هو علي بن الحسين بن موسى. وأصحاب هذا الرأي ماذا يقولون؟ كما يتعارف إرجاع الولد إلى أبيه يرجع ويتعارف إرجاعه إلى جده. قل نعم، ولكن ليس الأصل في أي استعمال أن نقول أنه مرجع إلى جده، صح؟ يعني كونه لوالد الشيخ الصدوق مجرد احتمال. في من ألف علي بن موسى في الدنيا تحفظهم. والأهم من هذا كل هذا أن الموجود من نسخ الكتاب توجد فيه بعض الآراء المخالفة لضرورة المذهب. مثل ماذا؟ واحد مثل نفي كون المعوذتين من القرآن. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق. في الكتاب رواية على أن هذه ليست من القرآن. ثانيا أنه في هذا الكتاب اشتراط حضور الشاهدين في النكاح الدائم. كل مشكلتنا مع العم. أيضا في هذا الكتاب كلام حول كيفية معرفة الكر، أنه تسقط حجرا فإن صعد صوته فكذا، وإن لم ير نحن عندنا ما عندنا هكذا شيء، عندنا الكر يعرف من خلال إما الحجم وإما الوزن، صح أم لا؟ وإلى ما عدا ذلك عده بعض الأصحاب، عد بعض الأصحاب هذه الفروع 10-15-20 مورد، هذه كلها ماذا؟ منافية لضرورة المذهب. من خلال كل هذا لا أقل الإنسان يدفعه هذا الأمر للتوقف والتأني وزيادة التأمل في ماذا؟ في حال هذا الكتاب، أن مع وجود هذه الإشكالات
بعض الروايات شفنا بعض الكتاب بعض الكتاب
لاحظتم مع وجود هذه علامات الاستفهام أقول أنا لا أريد أن نحسم المطلب، أنا أعطيكم خلاصة ما ذكروه. مع وجود هذه الأمور هناك علامة استفهام تبقى، لا يستطيع الإنسان أن يركن بشكل واضح وسريع، لا بد أن يجيب عن هذه الاستفهامات أولا، وثانيا لا بد أن يجيب عن الإشكالية الأساسية أنه كتاب بهذه الأهمية وللإمام الرضا يحتفي عن الوجود كام؟ 800 سنة، 800 سنة يكتفي، ثم يجده على يد جماعة من القميين كانوا يذهبون إلى الحج. هذه فيها شيء من الغرابة حينئذ، صح أم لا؟ بل فيها كثير من الغرابة، أنه 800 سنة وين راح الكتاب يعني؟ على أي حال هذا حال الفقه الرضوي. بس لعل الشيخ الأنصاري في بعض الأحيان يعتمد على الكتاب لأجل ماذا؟ لاعتماده على القرائن التي اعتمد عليها المجلسيان والوحيد البهباني. وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اعلم رحمك الله أن كل مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. فإذا ما كان مأمورا به على العباد، ما كان قواما للعباد حلال، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم. إذن هذا حرام، فالضابطة بحسب رواية الفقه الرضوي ما هي؟ أنه المأمور به وما فيه وجوه الصلاح حلال، المنهي عنه وما فيه وجوه الفساد حرام، يأتي عليها نفس الذي أتى على رواية تحف العقول. أما ماذا بالنسبة للمشترك؟ ما هي الضابطة؟ واضح؟
هذا ما يرد هنا شيخنا، لأن أصلا ما يتعرض للمسألة، هنا تعرض لها سلبا.
نعم،
أن أثبت الشيء بخلاف الضابطة.
هنا نسأل أين هي هذه الثالثة، ما هي ضابطة؟
نعم، بينما هذا يرد كإشكال على الرواية الأولى، هنا لا، مجرد أن الرواية ما
لم تتحصل. وعن دعائم الإسلام، كتاب دعائم الإسلام أيضا غدا إن شاء الله نتكلم عنه شيئا ما، وعن دعائم الإسلام للقاضي، لأن الوقت المتبقي لا يتيح أن نتكلم، يحتاج له 7-8 دقائق 10 دقائق، نقرأ فقط الرواية لها. للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام، إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه، فجعل الضابط تحليل متعلق البيع وتحريم متعلق البيع. وفي النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، هذا النبوي المشهور، هذا عليه عمدة أساسية فيما يأتي معنا، مع أنه مروي في كتاب عوالي اللآلئ أو غوالي اللآلئ، أيضا كتاب عوالي اللآلئ سنقف عنده قليلا. فغدا إن شاء الله نتحدث عن كتاب دعائم الإسلام لأنه يستفيد منها كثيرا الشيخ، وعن كتاب عوالي اللآلئ، ونكمل المقدمة التي طرحها الشيخ ونبدأ بالمسألة الأولى في أصل ماذا؟ في أصل المسألة وبيان أصل الكلام في الفرع الأول، وهو الكلام في بول الإبل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. طبعا عندما ندخل في المسائل ستختلف الطريقة، لأنه الآن مضطرون بالنتيجة المهمة أن نرى وبينا الكثير من الأمور، صار في أمور تكرارية. نبدأ إن شاء الله من الغد بطريقة أخرى. نحن المعدل الذي نمشي عليه عادة في الدرس هو ما بين الصفحة والصفحتين، سقفنا صفحتان. نعم إلا بكرة سيأتي معنا مثلا في الغيبة، هناك الروايات حقوق الإخوان، عندنا روايات كثيرة يمكن أن نقرأ 10 صفحات في يوم واحد، يعني تقرأ ما فيها، يعني هذه بعد انتهاء من الأحكام، روايات فيها بيان لحقوق الإخوان استطرادا يذكره الشيخ الأنصاري، هناك يمكن أن نقرأ تطلع تقريبا روايات 30 صفحة، نقرأها ونعلق على الروايات تعليقات طفيفة، يعني أنه استفادة من هنا نكتة من هنا، هذا يمكن أن نمشي فيها. ولكن المشي المسير العام ما بين الصفحة وصفحتين إذا أنتم تريدون التحضير، أكثر من هذا يصبح تسرع وسرعة في ماذا في المشي. لا نقول صفحة دائما، لأنه أحيانا في الصفحة يكون دليلين 3، نشرح هذه الأدلة نعلق عليها، نأتي بعض التأملات من كلمات الإعلام، بعض التأملات التي خطرت بالبال نذكرها، وبعدين لابد أن نمضي. ليس البناء أن نقف لأننا نريد أن نقف، وليس أن نمشي لأننا نريد أن نمشي، لا، هي المشية المتوسطة، خاصة أننا مرتاحون من ناحية وقت الكتاب، يعني معنا 2 سنين إن شاء الله. حياكم الله. صافا هذه مزية هنا في الحلقة أنهم يتركون بعض الأساتذة، لعله الشيخ المدير الشيخ محمد أنهى بسنة ونصف تقريبا، جيد ممتاز، أنهى بسنة ونصف، ولكن يتركون هذا الهامش، هذه الكتب، هذا الكتاب على قول جماعة من الأساتذة، المكاسب مستواه من ناحية التحليل والبحث الاستدلالي هو مستوى خارج، خاصة في بعض مطالبه الشائكة. سترى أنت المنهجية وطريقة الاستدلال وطريقة التحليل جدا متطورة عما درسته في ماذا؟ في اللغة. فيحمل الكتاب بما هو يحمل مجالا للتأمل، لشيء من التوسيع، لشيء من الالتفات إلى النكات وكلمات العلماء. فأن تأتي وتقول هذا الكتاب على أهميتي فترة بسيطة حرام. بعد أساتذة كانوا يقولوا هو خارج بغير أدوات الخارج. طبعا لأن الأصول بالنتيجة تغير ومنهجية دروس الخارج تغير. منهجية دروس الخارج الآن على طريقة سلفوية، إذا قارئنا تقريبا هكذا. يحررون محل النزاع، يقسمون طوائف الروايات، يردونها، يناقشون فيها، يرجعون إلى الأصل العملي، انتهى. الشيخ الأنصاري ليس هكذا كما سنرى إن شاء الله. الحمد لله. سلمكم الله. الله يحفظكم.